السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 36 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، وهو الحلف عليه، كقول العبد: أقسمت على الله أن يكون كذا وكذا، كقول العبد: أقسمت على الله أن يكون كذا وكذا.
نعم. أحسن الله إليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، فإن الاستفهام للاستنكار، فإن الاستفهام للاستنكار، يراد منه إنكار تلك المقالة وإبطالها، يراد منه إنكار تلك المقالة وإبطالها. والآخر في قوله: إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، بمعاقبته بمغفرة الله لمن حكم عليه بعدم المغفرة، بمغفرة الله لمن حكم عليه بعدم المغفرة، وإبطال عمل من أعجبته نفسه، وإبطال عمل من أعجبته نفسه، فأدلى على الله مغترا في الحكم على خلقه، فأدلى على الله مغترا بالحكم على خلقه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث وقال يعني الله، وقال يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فإن الكلمة التي تكلم بها تحكمه على الله فيما يقضي به من المغفرة والعذاب، فيما يقضي به من المغفرة والعذاب. والحديثان يدلان على اختصاص الترجمة بنوع واحد من أنواع الإقسام على الله، بنوع واحد من أنواع الإقسام على الله، وهو الإقسام على الله اغترارا بالعمل وتقدما بين يديه في الحكم على الخلق، وتقدما بين يديه في الحكم على الخلق، وهو الذي يسمى التألي على الله. وسيأتي مزيد بيان فيما يستقبل في المسائل.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس واغترارا بالعمل، إعجابا بالنفس واغترارا بالعمل، لا لكمال التوكل وحسن الظن بالله، لا لكمال التوكل وحسن الظن بالله. فالإقسام على الله نوعان: أحدهما إقسام عليه باعثه رؤية العمل والاغترار بالنفس، وهذا محرم أشد التحريم. والآخر إقسام على الله باعثه حسن الظن به مع قوة اليقين وحسن العمل لله. وهذا جائز لمن رجي في حقه، نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة من الله عند مخلوق، أي طلب الشفاعة من الله عند مخلوق. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وساقه المصنف نفيا لأنه آكد في النهي، وساقه المصنف نفيا فقال لا يستشفع بالله لأنه أبلغ في التحريم لما فيه من تنقص مقام الله عز وجل، لما فيه من تنقص مقام الله عز وجل وإنزاله في رتبة دون رتبته، وإنزاله في رتبة دون رتبته. فإن الله مالك قادر، فإن الله مالك قادر، والمخلوق مملوك عاجز، والمخلوق مملوك عاجز. والألفاظ المعبر بها عن هذا تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، والألفاظ المعبر بها عن هذا تختلف باختلاف الأزمان والبلدان. ومنه قول الناس، ومنه قول بعض الناس في قطرنا: ندخل بالله عليك، ندخل بالله عليك، أو قولهم الله واسطتنا، أو قولهم الله واسطتنا. فإن هذين اللفظين وما كان في معناهما هما من هذا الباب، فيكونان محرمين.
نعم. أحسن الله إليكم. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع الأيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بالله عليك، أيطلب لنا سقي المطر من الله، أيطلب لنا سقي المطر من الله، فإننا نطلب شفاعتك، فإننا نطلب شفاعة الله عندك، فإننا نطلب شفاعة الله عندك. فيجعلون الله واسطة ليقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم، فيجعلون الله واسطة ليقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم. فصدر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم تلك المقالة أشد التحريم من وجوه ستة. أولها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبه في وجوههم بغضبهم، أي عرف غضبه في وجوههم بغضبهم. وثانيها تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لمقالة الأعراب، تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة زجر ووعيد وتهديد، في قوله ويحك وهي كلمة زجر ووعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، أتدري ما الله، استفهاما استنكاريا، استفهاما استنكاريا لبيان بشاعة وشناعة تلك المقالة، لبيان شناعة وبشاعة تلك المقالة. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، بإجلال الله وإعظامه وبيان علوه سبحانه عن تلك الحال، وبيان علوه سبحانه عن تلك الحال. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، نفيا مضمنا النهي، نفيا مضمنا النهي للمبالغة في تأكيده، للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع للتحريم، موضوع في الشرع للتحريم. وهذه الوجوه الخمسة واحدا، الستة واحدا بعد واحد، يتقاطرن على تعظيم هذه المقالة وتشنيعها، وكل ما كان في معناها فهو جار مجراها. وهذا الباب وإن كان الحديث المذكور فيه ضعيفا لا يثبت، إلا أنه ثابت بدلائل كثيرة من الآيات والأحاديث النبويات الدالة على علو قدر الله عز وجل وكمال ملكه ونقص حال المخلوق وعجزه. فإذا تحقق الفارق بين المخلوق والخالق فإن الله أعظم من أن يجعل شفيعا عند أحد من خلقه. وهذه قاعدة كلية وأصل جامع في كل باب من أبواب الاعتقاد كان الصريح فيه ضعيفا، فإن ما كان في معناه مما ليس صريحا يقوم مقامه في الدلالة، لكن يختار أهل السنة تارة الصريح، لماذا؟ لما فيه من وضوح الحكم، لما فيه من وضوح الحكم، فإن الحديث المذكور بين ظاهر في مقصود الترجمة فقدموه لأجل هذا، وإلا فأصل الباب ثابت بدلائل كثيرة من القرآن والسنة، أولها في رسم المصحف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإن الله بين علوه وكماله بذكر أن الحمد كله له سبحانه وتعالى، فجميع المحاسن المخبر بها هي له عز وجل استحقاقا وملكا. ثم أخبر عن كمال رحمته المبينة فقر المخلوقين إليها، ثم ثلث بكمال ملكه سبحانه وتعالى، ثم ذكر في الآيات بعد ضعف حال الخلق وأن منهم مهتد ومنهم ضال. فهذه الآيات من سورة الفاتحة هي من أول الدلائل في رسم المصحف على بيان علو الله عز وجل وكماله ونقص المخلوق. وإذا كان الفارق بين الخالق والمخلوق مشهودا فإنه لا يصلح أن يجعل الخالق سبحانه وتعالى في رتبة دون المخلوق.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله ببيان أنها كلمة موضوعة لتعظيم الله عما لا يليق مما يسمى في خطاب الشرع ايش اخر و ايش حسن مما يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أي جانب التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه وسده طرق الشرك أي الذرائع الموصلة إليه. والمصطفى اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم ثبت ذكره نفسه به في حديث عوف بن مالك عند أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى. وتقدم نظير هذه الترجمة في قول المصنف باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق موصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين ما هو؟ نعم والفرق بينهما أن الترجمة الأولى فيها بيان حمايته التوحيد في باب الأفعال وهذه الترجمة فيها بيان حمايته التوحيد في باب الأقوال طيب ليش اختار المصنف أن يجعلها ترجمتين؟ لماذا لم يجمع بينهما؟ ما الجواب؟ اسلم. طيب وغيره؟ واختار المصنف رحمه الله تعالى سياق المقصد المذكور في ترجمتين لأمرين أحدهما تعظيما للأمر المذكور من تقرير حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك لأن كثيرا من الخلل الواقع في هذا الباب نشأ عند طوائف من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبتهم طريقه في التوحيد والشرك والآخر ملاحظة سياق الأبواب فإن الأول في جملة أبواب تتعلق بالأفعال والثاني في جملة أبواب تتعلق بالأقوال.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. طيب، كيف الشيخ يقول بسند جيد؟ ايش معنى جيد؟ بلال، معناه اعلى مراتب الحسن، يعني قربت شوي. افاد السيوطي في تدريب الراوي ان الجيد مرتبه يطلقها الحفاظ لترددهم في قوه الحديث بين الحسن والصحه، وكثير منهم يقصد بها أعلى الحسن مما هو قريب من الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن السيد الذي كمل سؤدده فلا نقص فيه هو الله وحده، الذي كمل سؤدده فلا نقص فيه هو الله وحده. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، حظا لهم بأن يتكلموا بما اعتادوه في لسان مخاطبتهم، عند مفاتحتهم رؤساءهم في الكلام، ولم يكن من عادة العرب تعظيم كبرائهم في الخطاب، أنفة وقوة في نفوسهم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم أي لا يجعلكم رسلا له، أي لا يجعلكم رسلا له، فالجري الرسول، فالجري الرسول بأن تكونوا وكلاء عنه، بأن تكونوا وكلاء عنه في فتح باب الشر على النفس، بأن تكونوا وكلاء عنه في فتح باب الشر على النفس. ولهذا فإن من أذل الناس رتبة وراثوا الشيطان في فتح أبواب الشر على الخلق، فهم نواب عنه يفتحون أبوابه على الخلق، فما عجز عنه الشيطان الجن وسوسة قام من ينوب عنه من الإنس وشوشة، فكل باب شيطاني فالقائم مقام الشيطان فيه فهو نائب عنه في فتح باب الشر على النفس. كهذا الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من أن يكونوا نوابا عن الشيطان ورسلا منه يفتحون عليه باب الشر في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم يتخوف فتح هذا الباب على نفسه، فإن اللائق على من بعده ممن هو ملطخ بالخطيئات ومدنس بالسيئات ومقصر في الطاعات ومفرط في الحسنات أن يكون الداعي في قلبه أعظم، فلا يصغي إلى الخلق في مدح ولا يرضى لهم تزكية ولا يرغب فيهم أن يثنوا عليه، فإنه متى كانت نفسه على هذه الحال صار في مأمنة من شرورهم، ومن كان سمعه يلتذ بثنائهم ويطلب تزكياتهم ويرغب مدائحهم فإنه فتح بابا من الشر عظيما على نفسه. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكم من امرئ كانت أقدامه تخطو به إلى الطاعات فلما زين له مدح نفسه ورغب فيه قيد بتلك المدائح بسلاسل من الشيطان أعادته إلى الوراء، فترك طاعته التي كان فيها اغترارا بما أنسه من مدح الناس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه أنه المعتاد من المخاطبة، أنه المعتاد من المخاطبة. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم، على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله إخبارا عن منزلته بما له من مقام العبودية والرسالة، إخبارا عن منزلته بما له من مقام العبودية والرسالة، حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بقوله أنا محمد عبد الله ورسوله وغيره لم يبق له إلا العبودية، فإنه لا رسول في هذه الأمة سواه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبق من الخبر لأحدنا عن نفسه إلا أن يقول أنا فلان عبد الله، وما عدا ذلك من الألقاب والشارات والرتب والمناصب والمقامات والدرجات والمنازل التي يتفاخر بها الناس
فإنها لا تساوي شيئا، وأشرف رتبة لك أن تكون عبدا لله عز وجل. قال عياض اليحصبي: ومما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فأعظم رتبة يسعى إليها ومنزلة يطلب تحقيقها هو أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى بتخليص نفسك من كل عبودية لسواه، فإن الله عز وجل أرادك أن تكون له عبدا، فلا تجعل لنفسك عبودية لا لمخلوق مثلك ولا لمنصب ولا رئاسة ولا مال ولا شهادة من شهادات الناس في هذه الدنيا، ولا تطلب إلا أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا تفاخر الناس بالشهادات فإن أعظم شهادة تجدها في الدنيا وتلقى فضلها في الآخرة هي شهادة أنك عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يكون إحرازه بمجرد الدعوة، بل يحتاج العبد إلى تجريد الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا ويرفعنا بالعبودية له، وألا يذلنا ويخفضنا بالعبودية لغيره. ورابعها في قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، إعلاما منه صلى الله عليه وسلم ببغضه أن يرفع فوق تلك المنزلة، ببغضه صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوق تلك المنزلة.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله: الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم رسلا تنوبون عنه في فتح باب الشر، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني في قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وقولهم وابن سيدنا يكون حقا متى؟ نعم أحسن، يكون حقا لما أرادوا به أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تنتسب إليه العرب، فهم لا يريدون والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أهل الكفر، وإنما أرادوا أبا يجمعه هو وإياهم في عمود النسب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أبو العرب جميعا.
أحسن الله إليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن منشأ فقد التوحيد هو فقد تعظيم الله من القلوب، فإن القلوب إذا خلت من تعظيم الله أو كان تعظيمه فيها ضعيفا ضعف توحيد أصحابها. ومن بدائع هذا الكتاب رد آخره على أوله، ومن بدائع هذا الكتاب رد آخره على أوله، فإن المصنف استفتحه بذكر موجب وجود التوحيد، فإن المصنف استفتحه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقر التوحيد، وختمه بذكر موجب فقر التوحيد. فموجب وجوده هو وجوبه على الخلق، هو وجوبه على الخلق، وموجب فقده هو عدم تعظيم الله، وموجب فقده هو عدم تعظيم الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: ويجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زب عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أي ما عظموه حق عظمته. وثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، المبين عظمة الله، المبين عظمة الله في أخذه السماوات والأرض، في أخذه السماوات والأرض. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون تسبيحا وتقديسا لله عما لا يليق به، تسبيحا وتقديسا لله عما لا يليق به، المقتضي إثبات الكمالات لله، المقتضي إثبات الكمالات لله. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر بكسر الحاء وتفتح أيضا فيقال حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما فيما ذكر من صفة الله، فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، التي ذكرها الحبر وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه حتى بدت نواجذه، بضحكه حتى بدت نواجذه. يعني لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ ما الدليل تصديقا؟ أي غنام فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لحظ. يعني من الذي فهم عن التصديق؟ الصحابي رضي الله عنه، لأن من المتأخرين من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأن الضحك هنا للاستخفاء، والرد عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخبروا عنه وهم مجالسون للنبي صلى الله عليه وسلم عارفون بالحال واعون للمقال علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، ووقعت فيه لفظة شاذة على الصحيح، ووقعت فيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله بشماله، وهي قوله بشماله، فإن المحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى، فرواية الشمال ضعيفة في أصح القولين، فرواية الشمال ضعيفة في أصح القولين. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، بيانا لعظمة الله، بيانا لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لتلك العظمة، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لتلك العظمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين مرسلا ما السماوات السبع في الكرسي، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره أيضا وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن وله حكم الرفع، فهو حديث مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو حديث مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي لما فيه من الخبر عن الغيب، لما فيه من الخبر عن الغيب الذي لا يعلم إلا بطريق الوحي، الذي لا يعلم إلا بطريق الوحي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف. ووجه دلالة هذه الأدلة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر، هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يكتب كثير ويحدده على نسخته. سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في 10 مجالس للميعاد المثبت من محله في نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراق الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، فكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 17 من شهر رجب 36 و400 وألف في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم
وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثالثة 35 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد الـ200 والـ1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، وهو الحلف عليه، كقول العبد: أقسمت على الله أن يكون كذا وكذا، كقول العبد: أقسمت على الله أن يكون كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، فإن الاستفهام للاستنكار، فإن الاستفهام للاستنكار، يراد منه إنكار تلك المقالة وإبطالها، يراد منه إنكار تلك المقالة وإبطالها. والآخر في قوله: إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، بمعاقبته، بمعاقبته بمغفرة الله لمن حكم عليه بعدم المغفرة، بمغفرة الله لمن حكم عليه بعدم المغفرة، وإبطال عمل من أعجبته نفسه، وإبطال عمل من أعجبته نفسه، فأدلى على الله مغترا في الحكم على خلقه، فأدلى على الله مغترا بالحكم على خلقه. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الحديث: وقال يعني الله، وقال يعني الله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، فإن الكلمة التي تكلم بها تحكمه على الله، فيما يقضي به من المغفرة والعذاب، والحديثان يدلان على اختصاص الترجمة بنوع واحد من أنواع الإقسام على الله، وهو الإقسام على الله اغترارا بالعمل، وتقدما بين يديه في الحكم على الخلق، وهو الذي يسمى التألي على الله، وسيأتي مزيد بيان فيما يستقبل في المسائل.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه، تحكما إعجابا بالنفس واغترارا بالعمل، لا لكمال التوكل وحسن الظن بالله، فالقسم على الله نوعان، أحدهما إقسام عليه باعثه رؤية العمل، والاغترار بالنفس، وهذا محرم أشد التحريم، والآخر إقسام على الله باعثه حسن الظن به، مع قوة اليقين، وحسن العمل لله، وهذا جائز لمن رجي في حقه، نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة من الله عند مخلوق، والنهي للتحريم، وساقه المصنف نفيا لأنه آكد في النهي، وساقه المصنف نفيا فقال لا يستشفع بالله لأنه أبلغ في التحريم لما فيه من تنقص مقام الله عز وجل وإنزاله في رتبة دون رتبته فإن الله مالك قادر والمخلوق مملوك عاجز والألفاظ المعبر بها عن هذا تختلف باختلاف الأزمان والبلدان ومنه قول الناس بعض الناس في قطرنا ندخل بالله عليك أو قولهم الله واسطتنا فإن هذين اللفظين وما كان في معناهما هما من هذا الباب فيكونان محرمين.
نعم. أحسن الله إليكم. عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع الأيان وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك أيطلب لنا سقي المطر من الله فإننا نطلب شفاعتك فإننا نطلب شفاعة الله عندك فيجعلون الله واسطة ليقبل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم فصدر منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم تلك المقالة أشد التحريم من وجوه ستة. أولها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أي عرف غضبه في وجوههم بغضبهم وثانيها تسبيحه صلى الله عليه وسلم تعظيما لمقالة الأعرابي لقبح مقالة الأعرابي. وثالثها في قوله ويحك وهي كلمة زجر ووعيد وتهديد في قوله ويحك، وهي كلمة زجر ووعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، أتدري ما الله، استفهاما استنكاريا، استفهاما استنكاريا لبيان بشاعة وشناعة تلك المقالة، لبيان شناعة وبشاعة تلك المقالة. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، بإجلال الله وإعظامه وبيان علوه سبحانه عن تلك الحال، وبيان علوه سبحانه عن تلك الحال. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، نفيا مضمنا النهي، نفيا مضمنا النهي للمبالغة في تأكيده، للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع للتحريم، موضوع في الشرع للتحريم. وهذه الوجوه الخمسة واحدا، الستة واحدا بعد واحد، يتقاطرن على تعظيم هذه المقالة وتشنيعها، وكل ما كان في معناها فهو جار مجراها. وهذا الباب وإن كان الحديث المذكور فيه ضعيفا لا يثبت، إلا أنه ثابت بدلائل كثيرة من الآيات والأحاديث النبويات الدالة على علو قدر الله عز وجل وكمال ملكه ونقص حال المخلوق وعجزه. فإذا تحقق الفارق بين المخلوق والخالق فإن الله أعظم من أن يجعل شفيعا عند أحد من خلقه. وهذه قاعدة كلية وأصل جامع في كل باب من أبواب الاعتقاد، كان الصريح فيه ضعيفا فإن ما كان في معناه مما ليس صريحا يقوم مقامه في الدلالة، لكن يختار أهل السنة تارة الصريح، لماذا؟ لما فيه من وضوح الحكم، لما فيه من وضوح الحكم، فإن الحديث المذكور بين ظاهر في مقصود الترجمة فقدموه لأجل هذا، وإلا فأصل الباب ثابت بدلائل كثيرة من القرآن والسنة، أولها في رسم المصحف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإن الله بين علوه وكماله بذكر أن الحمد كله له سبحانه وتعالى، فجميع المحاسن المخبر بها هي له عز وجل استحقاقا وملكا. ثم أخبر عن كمال رحمته المبينة فقر المخلوقين إليها، ثم ثلث بكمال ملكه سبحانه وتعالى، ثم ذكر في الآيات بعد ضعف حال الخلق وأن منهم مهتد ومنهم ضال. فهذه الآيات من سورة الفاتحة هي من أول الدلائل في رسم المصحف على بيان علو الله عز وجل وكماله ونقص المخلوق. وإذا كان الفارق بين الخالق والمخلوق مشهودا فإنه لا يصلح أن يجعل الخالق سبحانه وتعالى في رتبة دون المخلوق.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله ببيان أنها كلمة، ببيان أنها كلمة موضوعة لتعظيم الله عما لا يليق، ببيان أنها كلمة موضوعة لتعظيم الله عما لا يليق. مما يسمى في خطاب الشرع إيش؟ إيش؟ حسن. مما يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا. مما يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، أي جانب التوحيد، من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده طرق الشرك، أي الذرائع الموصلة إليه. والمصطفى اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ثبت ذكره نفسه به، ثبت ذكره نفسه به في حديث عوف بن مالك عند أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي المصطفى، أنا النبي المصطفى. وتقدم نظير هذه الترجمة في قول المصنف: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق موصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين ما هو؟ نعم. ايوه احسنت. والفرق بينهما ان الترجمه الاولى فيها بيان حمايته التوحيد، فيها بيان حمايته التوحيد في باب الافعال، في باب الافعال. وهذه الترجمه فيها بيان حمايته التوحيد في باب الاقوال، فيها بيان حمايته التوحيد في باب الأقوال. طيب ليش اختار المصنف أن يجعلها ترجمتين؟ لماذا لم يجمع بينهما؟ ما الجواب؟ سم. طيب وغيره؟ واختار المصنف رحمه الله تعالى سياق المقصد المذكور في ترجمتين لأمرين. واختار المصنف سياق المقصد المذكور في ترجمتين لأمرين: أحدهما تعظيما، تعظيما للأمر المذكور، تعظيما للأمر المذكور من تقرير حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد، من تقرير حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك، وسده طرق الشرك، لأن كثيرا من الخلل الواقع في هذا الباب، لأن كثيرا من الخلل الواقع في هذا الباب نشأ عند طوائف، نشأ عند طوائف من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم، من غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبتهم طريقه في التوحيد والشرك. ومجانبتهم طريقه في التوحيد والشرك، والآخر ملاحظة سياق الأبواب، ملاحظة سياق الأبواب، فإن الأول في جملة أبواب تتعلق بالأفعال، فإن الأول في جملة أبواب تتعلق بالأفعال، والثاني في جملة أبواب تتعلق بالأقوال.
نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. طيب، كيف الشيخ يقول بسند جيد؟ ايش معنى جيد؟ يا بلال، معناه أعلى مراتب الحسن، يعني قربت شوي. أفاد السيوطي في تدريب الراوي أن الجيد مرتبة يطلقها الحفاظ لترددهم في قوة الحديث بين الحسن والصحة، وكثير منهم يقصد بها أعلى الحسن مما هو قريب من الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن السيد الذي كمل سؤدده فلا نقص فيه هو الله وحده، الذي كمل سؤدده فلا نقص فيه هو الله وحده. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، حظا لهم بأن يتكلموا بما اعتادوه في لسان مخاطبتهم، حظا لهم بأن يتكلموا بما اعتادوه في لسان مخاطبتهم عند مفاتحتهم رؤساءهم في الكلام، عند مفاتحتهم رؤساءهم في الكلام. ولم يكن من عادة العرب، ولم يكن من عادة العرب تعظيم كبرائهم في الخطاب، ولم يكن من عادة العرب تعظيم كبرائهم في الخطاب أنفة وقوة في نفوسهم، أنفة وقوة في نفوسهم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم رسلا له، أي لا يجعلكم رسلا له. فالجري الرسول بأن تكونوا وكلاء عنه، بأن تكونوا وكلاء عنه في فتح باب الشر على النفس، بأن تكونوا وكلاء عنه في فتح باب الشر على النفس. ولهذا فإن من أذل الناس رتبة وراث الشيطان في فتح أبواب الشر على الخلق، فهم نواب عنه يفتحون أبوابه على الخلق، فما عجز عنه الشيطان الجن وسوسة قام من ينوب عنه من الإنس وشوشة. فكل باب شيطاني فالقائم مقام الشيطان فيه فهو نائب عنه في فتح باب الشر على النفس. كهذا الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من أن يكونوا نوابا عن الشيطان ورسلا منه يفتحون عليه باب الشر في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم يتخوف فتح هذا الباب على نفسه فإن اللائق على من بعده ممن هو ملطخ بالخطيئات ومدنس بالسيئات ومقصر في الطاعات ومفرط في الحسنات أن يكون الداعي في قلبه أعظم، فلا يصغي إلى الخلق في مدح ولا يرضى لهم تزكية ولا يرغب فيهم أن يثنوا عليه، فإنه متى كانت نفسه على هذه الحال صار في مأمنة من شرورهم، ومن كان سمعه يلتذ بثنائهم ويطلب تزكياتهم ويرغب مدائحهم فإنه فتح بابا من الشر عظيما على نفسه. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وكم من امرئ كانت أقدامه تخطو به إلى الطاعات فلما زين له مدح نفسه ورغب فيه قيد بتلك المدائح بسلاسل من الشيطان أعادته إلى الوراء فترك طاعته التي كان فيها اغترارا بما أنسه من مدح الناس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم على ما تقدم بيانه أنه المعتاد من المخاطبة، أنه المعتاد من المخاطبة. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم، على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله إخبارا عن منزلته بما له من مقام العبودية والرسالة، إخبارا عن منزلته بما له من مقام العبودية والرسالة، حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بقوله أنا محمد عبد الله ورسوله وغيره لم يبق له إلا العبودية، فإنه لا رسول في هذه الأمة سواه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبق من الخبر لأحدنا عن نفسه إلا أن يقول أنا فلان عبد الله. وما عدا ذلك من الألقاب والشارات والرتب والمناصب والمقامات والدرجات والمنازل التي يتفاخر بها الناس فإنها لا تساوي شيئا. وأشرف رتبة لك أن تكون عبدا لله عز وجل. قال عياض اليحصبي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا صلى الله عليه وسلم. فأعظم رتبة يسعى إليها ومنزلة يطلب تحقيقها هو أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى بتخليص نفسك من كل عبودية لسواه، فإن الله عز وجل أرادك أن تكون له عبدا، فلا تجعل لنفسك عبودية لا لمخلوق مثلك ولا لمنصب ولا رئاسة ولا مال ولا شهادة من شهادات الناس في هذه الدنيا، ولا تطلب إلا أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا تفاخر الناس بالشهادات فإن أعظم شهادة تجدها في الدنيا وتلقى فضلها في الآخرة هي شهادة أنك عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا يكون إحرازه بمجرد الدعوة، بل يحتاج العبد إلى تجريد الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا ويرفعنا بالعبودية له، وألا يذلنا ويخفضنا بالعبودية لغيره. ورابعها في قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، إعلاما منه صلى الله عليه وسلم ببغضه أن يرفع فوق تلك المنزلة، ببغضه صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوق تلك المنزلة.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله: الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجعلكم رسلا تنوبون عنه في فتح باب الشر، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني في قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. وقولهم وابن سيدنا يكون حقا متى؟ يكون حقا لما أرادوا به أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تنتسب إليه العرب، فهم لا يريدون والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان من أهل الكفر، وإنما أرادوا أبا يجمعه هو وإياهم في عمود النسب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أبو العرب جميعا.
أحسن الله إليكم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذه الترجمة للإعلام بأن منشأ فقد التوحيد هو فقد تعظيم الله من القلوب، فإن القلوب إذا خلت من تعظيم الله أو كان تعظيمه فيها ضعيفا ضعف توحيد أصحابها. ومن بدائع هذا الكتاب رد آخره على أوله، فإن المصنف استفتحه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، بذكر موجب فقد التوحيد. فموجب وجوده هو وجوبه على الخلق، وموجب فقده هو عدم تعظيم الله، وموجب فقده هو عدم تعظيم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: ويجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجان. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زب عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، وثانيها في قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، المبين عظمة الله، في أخذه السماوات والأرض، وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تسبيحا وتقديسا لله عما لا يليق به، المقتضي إثبات الكمالات لله، المقتضي إثبات الكمالات لله. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر بكسر الحاء وتفتح أيضا فيقال حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما فيما ذكر من صفة الله، فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، التي ذكرها الحبر وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بضحكه حتى بجت حتى بدت نواجذه، بضحكه حتى بدت نواجذه. يعني لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ ما الدليل تصديقا؟ أي غنام فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لحظ. يعني من الذي فهم عنه التصديق؟ الصحابي رضي الله عنه، لأن من المتأخرين من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وأن الضحك هنا للاستخفاء، والرد عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخبروا عنه وهم مجالسون للنبي صلى الله عليه وسلم عارفون بالحال واعون للمقال علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا له. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث وحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات. الحديث رواه مسلم، ووقعت فيه لفظة شاذة على الصحيح، ووقعت فيه لفظة شاذة على الصحيح، وهي قوله بشماله، وهي قوله بشماله، فإن المحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، ثم يأخذهن بيده الأخرى، فرواية الشمال ضعيفة في أصح القولين، فرواية الشمال ضعيفة في أصح القولين. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في قول الله تعالى: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، بيانا لعظمة الله، بيانا لعظمة الله. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لتلك العظمة، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لتلك العظمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين مرسلا: ما السماوات السبع في الكرسي. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره أيضا وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن وله حكم الرفع، فهو حديث مرفوع حكما، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو حديث مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي لما فيه من الخبر عن الغيب، لما فيه من الخبر عن الغيب الذي لا يعلم إلا بطريق الوحي، الذي لا يعلم إلا بطريق الوحي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف. ووجه دلالة هذه الأدلة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله،
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحبر، هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
لله رب العالمين. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع، لمن سمع الجميع ومن عليه الفوت يكتب كثير ويحدده على نسخته. سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في 10 مجالس بالميعاد المثبت من محله في نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 17 من شهر رجب 36 و400 وألف في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض.